بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب العاشر من أبواب البدايات العشرة، وهو باب السماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سورة الأنفال الآية 23. قال الشيخ الأنصاري: نكتة، السماع حقيقة الانتباه. السماع العرفاني يختلف عن السماع الفقهي. في فقه الإسلام عندنا سماع واستماع بالنسبة للمطربين والذين يستعملون آلات الغناء والموسيقي. هناك من يغني وهناك من يستمع إلى الغناء. الفقهاء يقولون استماع الغناء محرم، ولكن السماع ليس بمحرم. يفرقون بين السماع والاستماع. السماع بمعنى أن الشخص إذا مر مرور الكرام كما في الآية الكريمة: وإذا مروا باللغو مروا كراما. مرور الكرام بمعنى أنهم لا يتوقفون ليستمعون اللغو والغناء وما هناك من أقوال محرمة يحرم لمن هو يستعمل هذه المحرمات، ويحرم على من يستمع إلى مثل هذه المحرمات. ولكن السماع أن يمر ولا يستمع، يعني هو لم يقصد أن يقف ويستمع، إنما هو في طريقه وإذا به يتواجه مع شخص أو جماعة هم من أهل الغناء والطرب فيمر عليهم. هذا بالنسبة إلى السماع والاستماع الفقهي. أما السماع العرفاني ليس له وجهان، إنما هو وجه واحد وهو الاستماع. قال الله تعالى: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. السمع هو هذا الأذن الذي يستمع به الكلام، ولكن للإنسان أذنان: أذن في رأسه وأذن في قلبه. فالمقصود من السماع عند العرفاء أذن القلب وليس أذن الرأس. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني جعل في قلوبهم فهما ليستمعوا، لكن هؤلاء لا يخرج منهم أي خير، يعني هم من أهل الكفر والفسق والنفاق، قلوبهم قست من كثرة المعاصي والذنوب، لهذا لا يفيدهم أن يستمعوا إلى القرآن وإلى المواعظ، لا يفيدهم. إذن بالنسبة إلى أهل السير والسلوك والعرفان، هؤلاء حيث أنهم من أهل الجهاد مع النفس الأمارة، وهم أيضا يخالفون الرذائل النفسية، هم من أهل التهذيب الخلقي والأخلاقي، إذن فيهم قابلية لأن يستمعوا إلى كلمات تفيدهم هذه الكلمات من حيث المفهوم والمعنى، تشتاق قلوبهم لمثل هذا الاستماع. كيف وبأي كلام يستمعون؟ هذا الكلام قد يكون كلام إلهي من القرآن والأحاديث القدسية ربما يستمعون إليها، وقد يكون أحاديث نبوية أو من الأئمة سلام الله عليهم، شخص يقوم ويتكلم حول أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم وهو جالس يستمع، فهذا أيضا من السماع حيث أن قلبه يفتح لمثل هذه المواعظ والتذكرات. إذن السماع العرفاني أن يستمع السالك ويفتح قلبه ويتنور بأنوار كلام الله وكلام أهل البيت أو حتى من الأشعار والأبيات. يعني هناك من يفتح ديوان ابن فارض ويقرأ أشعار، نعم يقرأ بقراءة لطيفة، بحيث هذا السالك عندما يجلس ويستمع يفتح قلبه ويتنور، وقد يحركه هذا السماع، يحركه لعشق وشوق إلهي وفرحة عرفانية. نعم هكذا سماع يجب أن يكون هناك انتباه قلبي لهذا الشخص السالك، يكون فيه انتباه وتنبه ويقظة قلبية وروحية، بحيث إذا استمع يتنشط ويتعشق ويفرح فرحا عرفانيا. ولهذا نرى في مجالس العرفاء عندما يستمعون مثلا إلى شعر حافظ الشيراز أو شعراء آخرين أو كلام إلهي، هم نعم في مثل هذه المجالس قد تأخذهم الغشية الربانية، تأخذهم الغشوة وتأخذهم الروح الإلهية، بحيث نعم قد تتحرك أعضاؤهم وجوارحهم. لا أقول أنهم يقومون ويرقصون رقص المطرب، لا، أقول هناك رقص عرفاني ورقص غير عرفاني. يعني هذا السالك عندما يستمع لمثل هذه الأشعار العرفانية ربما يتحرك أعضاؤه وتتحرك كل حواسه الظاهرية والباطنية. إذن فالسماع العرفاني سماع مجرب، وسماع يعتقد به العارف ويحصل لمن هو من أهل العشق الإلهي يحصل مثل هذا السماع، ولا بأس به وليس بمحرم. نعم، إذا استعملوا آلات الفسق والطرب، وربما بعض دراويش في بعض معابدهم وأمكنتهم يستعملون، لكن هذه بدعة ولا تمس السماع المحلل، السماع العرفاني الصحيح. الشيخ الأنصاري في هذا المنزل يعبر عن حقيقة السماع بالنكتة العرفانية. كلمة نكتة يعني سر من أسرار العرفان، وشيخ الأنصاري لا يستعمل كلمة النكتة في أي منزل من المنازل، إنما استعملها هنا في باب السماع، ولعله من أجل أن هذا السماع سر من الأسرار لا يفهمه إلا القليل، إلا القليل. نكتة السماع حقيقة الانتباه. إذا أردت أن تعرف السماع بمره وأصله وحدوده وثغوره، فلا بد أن تحصل على هذه النكتة الخفية القلبية، بمعنى أن قلبك يكون حاضرا في هذا البحر من المعاني، من الانتباه العرفاني، لكي تحصل على نشاط عرفاني، على سرور وبهجة عرفانية وسيعة. ثم يقول، وهو على ثلاث درجات: سماع العامة والخاصة وخاصة الخاصة. أما سماع العامة فهو يفتقر إلى ثلاثة أشياء. يقول هذه الثلاثة: إجابة زجر الوعيد رعة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. الأمر الأول في مسألة سماع العامة، حيث أنهم من عامة الناس ولم يدخلوا ميادين العرفان، وهم في أول مرتبة من هذه المراتب في المرحلة الابتدائية، هؤلاء يستفيدون من وعد الله ووعيده. إجابة زجر الوعيد رعة، الوعيد الإلهي، الوعيد القرآني، مثل هذه آية الكريمة التي تقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مثل هذه الآية كثير بالنسبة إلى أقوال الله في عذابه وعقابه للمجرمين، للمذنبين. الذي هو صاحب قلب، والذي هو دائما في حالة اتعاظ وفي حالة خشوع وخضوع إلهي، هكذا إنسان إذا استمع إلى وعيد الله في القرآن، إلى آيات الله في العذاب والعقاب، طبعا ينزجر ويراعي ها آيات الوعيد في قلبه، يراعيها، ونعم يتنور بها ويكثر من خشوعه وخضوعه وتوجهه وتقربه لله سبحانه. أما الأمر الثاني إجابة دعوة الوعد جهدا، حيث أن السالك يجاهد مع نفسه ويتعبد لله، يصلي صلاة الليل، يأتي بأعمال شاقة رياضية مشروعة. هذه النفس التي تعلمت مثل هذه الرياضات الشرعية، إذا استمع بأذنه آيات من الله في وعده لا في وعيده. الوعد يعني أن الله سبحانه وتعالى يوعد عباده بأنكم إذا مثلا صليتم، صمتم، فعلتم مثل هذه الأعمال العبادية، آمنتم بالله، آمنتم برسول الله، آمنتم بالأئمة، آمنتم بالمبدأ والمعاد، فلكم كذا وكذا من أجر ومن مثوبة ومن وعد بالجنة ومراتبها. فالسالك المبتدي إذا استمع لمثل هذه الآيات بأذنه يؤثر على قلبه، وقلبه ينفتح ويستجيب لهذه الدعوات الإلهية. الأمر الثالث بلوغ مشاهدة المنة استبصارا. المنة هي النعم الإلهية، حيث أن السالك دائما في ذكر الله، إذن عندما يباشر نعمة من نعم الله، إما أن يأكل وإما أن يشرب وإما أن يلبس، على كل حال عندما يستفيد من نعم الله ويشاهد هذه المنن والنعم الإلهية وهو مستبصر، يعني صاحب بصيرة، هو مستبصر، بصيرته القلبية نعم تحركه لمشاهدة هذه الآثار والنعم الإلهية التي لا تعد ولا تحصى. عند ذلك يحصل له سماع ببركة ما نعم يستمع من الوعيد ومن الوعد ومن مشاهدة النعم الإلهية والربانية، لأن المشاهدة أيضا ها قد يوجب في نفسه سماعا. مثلا طير من الطيور، افرض هذا الطير في بستان وهو أيضا في بستان، الطير ابتدأ بأن نعم يقول ما يقول من حروف ومن كلمات ومن نغم، نعم هذه النغم على لسان هذا الطائر، حيث أن هذا السالك هو من أهل المعرفة، ولو معرفة ابتدائية، قلبه ينفتح ويحصل له سماع عرفاني. وأما سماع الخاصة فهو أيضا ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل رمز، والوقوف على الغاية في كل حس، والخلاص من التلذذ بالتفرق. شهود المقصود، طبعا ما هو مقصود أهل السلوك؟ هل مقصدهم ومقصودهم غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن هم في مقصدهم ومقصودهم لا يفكرون في غير الله. هؤلاء الخاصة من عباد الله، هؤلاء يشهدون المقصود من معرفة الله في كل رمز من رموز هذا العالم، في كل رمز وفي كل جهة وفي كل ما يحصل من صوت وحركة، كل ذلك هذا السالك الخاص والعارف هذا عندما يشهد مقصده في جميع جوانب العالم وجميع رموز العالم، عند ذلك يحصل له السماع العرفاني. فلا يشترط في السماع أن يكون هناك صوت يستمع، لا، هذه نقطة مهمة. السالك في سيره المعنوي والروحي هو من نظره وسمعه ومصاحبته، نعم، في كل حركة وسكون هو لا يفكر في غير الله سبحانه. إذن فقلبه يستمع إلى هذه الرموز، يستمع إلى هذه الأسرار العرفانية، ولا يمكنه أن يخرج من هذا الخط ومن هذا المنهج. ثم يقول الأمر الثاني الوقوف على الغاية في كل حس، يعني في جميع المحسوسات الظاهرية والباطنية. مثل هذا السالك يقف ويحصل له سماع عرفاني، حيث أنه يمارس غاية غاياته وهو الله سبحانه وتعالى، حيث أنه دائما هو يتابع هذه الغاية من خلقه ومن خلق العالم، فهو دائما في إحساساته الظاهرية والباطنية يحصل له السماع العرفاني والخلاص من التلذذ بالتفرق. أما الأمر الثالث للخاصة من أهل السلوك، لأنهم صاحب مرتبة أعلى من المرتبة الأولى، فهذا السالك يريد أن يتخلص من أن يلتذ بالتفرقات في هذا العالم. التفرق يعني أن يبتعد عن الله ويتفرق عن الغاية الأصيلة، يعني هو بعد لم يكن من خاصة الخاصة ومن الأخاص، إنما هو بعد في نفسه بقايا من النفس، ونفسه مشغول ولم يصل إلى جمع الجمع في العرفان، لم يصل إلى ذلك التمركز التام. هو يلتذ مثل أهل الدنيا بالتعلقات الدنيوية وبالملاذ الدنيوية، يلتذ. الآن نرى أن في هذا الدنيا وفي هذا العالم كثيرون يلتذون من مظاهر هذا الدنيا ومن زخارف هذا الدنيا. أما العابد السالك العامل بأوامر الله ونواهيه، مثل هذا الإنسان لا يلتذ بالدنيا، إنما يلتذ بالمعاني الأخروية والمقامات العالية والمعنوية، فهو يتخلص بسبب سماعه العرفاني، يتخلص من أن يلتذ بالتفرقات. هو صاحب توحيد يريد دائما أن يستمع وأن يباشر ما يمس عالم وحدته وتوحيده. هو يبتعد عن الكثرة، يبتعد عن الملاذ الدنيوية، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وقلبه. فصاحب سماع يعني قلبه مفتوح لأن نعم يستمع من أي رمز ومن أي جهة قلبه يستمع إلى ما يقربه من المقصد الأعلى. وأما سماع خاصة الخاصة سماع يغسل العلل عن الكشف ويصل الأبد بالأزل ويرد النهايات إلى الأول. قلنا للسماع مراتب ضعيفة وقوية، هذا السماع يبتدئ من أول مرحلة إلى ثاني مرحلة إلى ثالث مرحلة، فالسالك في مجاهداته وسيره المعنوي يرتقي ويرتقي إلى أن يصل لمثل هذا السماع الذي هو أقوى مما ذكرناه سابقا. فما هو السماع الأقوى؟ يقول الشيخ الأنصاري أيضا في هذا السماع ثلاثة أشياء، يعني لابد من أن ينتبه السالك إلى هذه الأمور الثلاثة. إذا وصل إلى مرحلة بحيث يغسل العلل من كشفه، في هذه الجملة كلمتان، كلمة العلل وكلمة الكشف. ما المراد من العلل وما المراد من الكشف؟ الكشف هو الكشف اليقيني، هو الكشف التوحيدي، هو الكشف الإلهي العميق. صاحب هذا الكشف هو السالك في المرتبة الثالثة من مراتب السماع. إذا أراد أن يصل إلى سماع أقوى فلا بد له أن يغسل العلل والأسباب ويصل إلى المسبب. المسبب الأصلي لهذا العالم ولهذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. فإذا استمع إلى من يذكر عن الله هو بسماعه دائما في حمام من الماء يغسل الأسباب الظاهرية عن قلبه، نعم، وعن كشفه الباطني لله سبحانه، يغسله مثل واحد داخل حمام وهو يغسل كل ما عليه من درن ومن قذر ومن كثافات ونجاسات، هذا الماء الطاهر يغسله. أيضا هذا السماع من النوع الأعلى، هذا السماع يغسل كل ما هناك من توجه للأسباب دون التوجه للمسبب، ويغسله غسلا كاملا عن كشفه ومكاشفاته الروحية. هذا هو الأول. الثاني يصل الأبد بالأزل، يعني المعاني والأمور التي هي أبدية وأخروية وباقية، هذه الأمور بسبب سماعه العرفاني يوجب أن يصل هذه الأمور التي هو يباشرها، نعم، ويستعملها دائما، يوصلها إلى الله المقصود المعشوق في قلبه. الغاية هي أن السالك يتمكن من أن يصل بسبب سماعه وتفتحه التوحيدي على هذا العالم، يتمكن من أن يوصل هذه الأمور إلى الله الأزل السرمد. نعم، طبعا هناك وصال في العرفان، كلمة وصال يعني اتصال بالله، كما ورد في الدعاء المنقول عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وروحي بمشاهدتك وسري باتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. السر هو سر باطن السالك، هذا السر يجب أن يتصل. نعم، وسري باتصال حضرتك، أن يتصل لحضرة الله المحضر الإلهي. فهناك ثناء وهناك بقاء. عندما السالك يكون بفنائه التام ويسير في الفناء شيئا فشيئا، يصل إلى عالم البقاء. والبقاء هو اتصال العبد بالله سبحانه وتعالى. فليس له السالك أي مقصد من وجوده في هذا العالم إلا الاتصال بالله سبحانه وتعالى عن طريق فنائه، ثم الانتقال إلى عالم البقاء التوحيدي. ثم يقول: ويرد النهايات إلى الأول. الأول هو الله سبحانه، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. هذا العبد السالك عندما ينتقل من منزل إلى منزل، من بدايات إلى أن يصل إلى نهايات في هذا السير العرفاني، سماعه يوصله إلى أن نعم هذه النهايات العرفانية، هذه المنازل النهائية، يتمكن من أن يردها ويوصلها إلى الذات الأولي وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو مبدأ هذا العالم. إذن السماع القصوى والأعلى هو أن يغسل العلل عن الكشف، وأن يوصل المعاني الأبدية إلى الأزل الإلهي، وأن نعم يرد نهايات هذه المنازل الروحية إلى الأول. فالفناء في هذا الطريق يوصله إلى البقاء الإلهي، فينتقل إلى عالم البقاء ويستضيء ويستمد ويستعين من ذلك القوة الأزلية والأولية والأبدية، ويتحول من فناء إلى بقاء. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.